باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن مقاييس الفضيله كيف تقاس. اولا، ما هو العمل الفاضل؟ هل هو مجرد مسميات؟ يعني نقول دي صلاة، دي صوم، ده محبة، ده عطاء، دي خدمة، مجرد مسميات، ولا ليها مقاييس معينة تقدر تشعر بيها ان العمل ده عمل فاضل؟ المقاييس دي على الاقل ثلاث حاجات. اول حاجة التعريف، الديفينيشن، ايه هي تعريف الفضيلة دي؟ وثاني حاجة الهدف، وثالث حاجة الوسيلة. للثلاث حاجات دول، بالتعريف، بالهدف، بالوسيلة، ممكن تعرف اذا كان العمل ده فاضل ولا لا. الصلاة مثلا، هل هي حديث مع الله ام مجرد تلاوات؟ ناس بيتلو تلاوات، وان كانت تلاوة فما هو الشعور وما هو الفهم وما هي الصلة بالله؟ وإن كانت حديث أمام الله فمن هو الله الذي تكلمه وماذا يليق به من خشوع ومن وقار ومن هيبة وجلال؟ لازم تعرف انت بتعمل ايه، بتتكلم مع مين. هنا تعرف الصلاة. لكن الصلاة في الحقيقة هي اكثر من كده. الصلاة في تعريفها هي اشتياق الى الله، هي اشتياق الى الله. بيقول له اشتاقت نفسي اليك يا الله كما تشتاق الارض العطشان الى الماء. هي الشعور باللذة في حضرة الله، لذة روحية يشعر بها الانسان في حضرة الله، مش مجرد كلام. إذا لم تشعر بهذه اللذة الروحية، بهذا الفرح القلبي للوجود في حضرة الله، تبقى لسه لم تدخل إلى عمق الصلاة ولم تعرف معناها كما ينبغي. وهنا يكون هدف الصلاة هو التمتع بالله. جايز في انسان يفتكر هدف الصلاة هو الطلب، واقف يطلب من ربنا، واقف يسأل حاجات. دي مستوى المبتدئين. مستوى الايه؟ المبتدئين. لكن الروحيين تسألوا ما هي الصلاة، يقول لك انا لم أقف لأطلب من الله شيئا، إنما وقفت لكي أطلب الله نفسه. طلبت وجهك ولوجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عنه. واحد عايز يزوق وينظر ربنا. إيه هدف الصلاة؟ هل واجب أنت بتؤديه؟ هل فرض مفروض عليك؟ هل جدوى الروحي عندك بتملاه؟ هل بتصلي عشان تريح ضميرك؟ ربنا مش محتاج لصلاتك، انت هو المحتاج اليه. فلازم تشعر انك انت بتصلي لانك محتاج الى الله، محتاج ان تشعر بقوة موجودة معاك وقوة بتسندك، محتاج ان تشعر باللذة الروحية في كلام مع الله. يبقى هو احتياج الى الله، هو الصلاة دي شركة مع الملائكة الذين يسبحون الله. الصلاة دي جسر بيربط الأرض بالسماء، بيربطك أنت الإنسان الأرضي مع السمائيين. الصلاة دي شبع للروح وغذاء للروح. يقول باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودفء. الإنسان بيجد شبع الروح، غذاء للروح. جسدك بيتغذى بأنواع كثيرة لكن روحك بتتغذى بالصلاة. إذن لازم تفهم إيه هي الصلاة عشان تصلي. مش نيجي نقول للعيال لازم تصلي أحسن يزعل منك ربنا. ربنا ما بيزعلش. احنا نعلم العيل يصلي عشان يحب ربنا، عشان يبقى زي الملائكة اللي واقفين يكلموا ربنا. تقول له ربنا ده حبيبك، زي ما انت تصبح الصبح تقول ماما وبابا صباح الخير، تقف تكلم ربنا وتقول له صباح الخير. يبقى لازم تعرف ايه هدف الصلاة. وبهذا الشكل تجد الوسيلة بدأت تتغير، تجد الوسيلة بدأت صلاة بحب، صلاة بفهم، صلاة بإيمان، صلاة بشعور بالوجود في حضرة الله، صلاة بشبع روحي زي إنسان بيدوق الملكوت وهو على الأرض. في الملكوت هيتمتع بربنا، هو بيدوق التمتع ده من أول دلوقتي. في ناس يصلوا بعاطفة، ومن العاطفة يمكن يبكوا في الصلاة، ينزل دموع في الصلاة. فهل هذه الدموع التي في الصلاة هي هدف انت تهدف اليه وتنبسط منه وتنشغل عن الله بالدموع، ولا جاي تنسى الدموع من فرط انشغالك بالله بس؟ بهذا الشكل نقدر نمسك فضيلة الصلاة. نيجي للصوم مثلا، ما هو الصوم؟ هل هو انك انت تقهر الجسد ولا تعطيه ما يأكل، ام ان الصوم ضبط نفس للجسد كوسيلة لضبط النفس في كل شيء؟ فكما تضبط نفسك عن الطعام، تضبط نفسك ايضا عن الكلام الخاطئ، تضبط نفسك عن الفكر الشرير، تضبط نفسك عن كل خطأ. ثم لازم تعرف الصوم، هل الصوم هو مجرد صوم الجسد ولا ايضا صوم الفكر ولا ايضا صوم النفس وصوم الروح؟ هل الصوم هو جسد يمتنع عن الأكل أم نفس زاهدة في الأكل؟ هل تمتنع عن طعام تشتهيه أم وصلت إلى الدرجة التي لا تشتهي فيها طعاما ولا شيئا ماديا؟ هل هو تدريب في الارتفاع عن الشهوة المادية أيا كانت؟ هنا نبتدي نفهم الصوم. هل الصوم إسكات للجسد لكي تتكلم الروح؟ إخضاع للجسد لكي تأخذ الروح حريتها؟ إعطاء فرصة للجسد إنه لا يشتهي لكي يرتقي إنه يشتهي ما تشتهيه الروح؟ افهم إيه الصوم. كثير من الناس يصومون ولا يستفيدون لأنهم لم يفهموا الصوم ولم يصوموه بطريقة روحية. يبقى احنا نحتاج الى مفاهيم، واذا فهمنا كويس نقدر نصل الى الوسيلة السليمة اللي توصلنا للهدف. انسان يقول لربنا، يقول يا رب انا لا اريد ان اشتهي شيئا ماديا على الارض، ولكن لان جسدي يحتاج بين الحين والحين ان يأكل فأنا أعطيه بين الحين والحين أن يأكل، لكن لا يكون الأكل بالنسبة إليه هدفا. إنما إيه الهدف؟ الهدف أن أعطي طعاما للروح، وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وأنا هفهم كده. العطاء مثلا، ما هو العطاء؟ هل انت تشعر في العطاء انك شخص غني بتعطي فقير، وانت الذي تعطي؟ لا. انت بتعطي الفقير من المال بتاع ربنا الذي جعلك وكيلا عليه، فمش بتقول للفقير خذ هذا مني، لا، ربنا بيديك الحاجة دي عن طريقي، فانت مجرد موصل لعطية الله، مجرد وكيل على مال الله اللي اعطاك اياه لكي تعطيه للفقراء. وهنا اذا اعطيت لا تفتخر. هو انت اديت من جيبك؟ ده انت اخدت من جيب ربنا واديته. انت اخدت من جيب ربنا واديته، لكن مش من جيبك انت. عشان كده ساعة ما تبرعوا لبناء الهيكل قالوا لربنا من يدك اعطيناك، من يدك اعطيناك، يعني احنا خدنا من جيبك اليمين وحطينا في جيبك الشمال، من يدك اعطيناك. يبقى لست انت المعطي، لست انت المعطي، انما المعطي هو الله، وانت مجرد موصل عطاء الله للناس. يبقى تفهم ايه هو العطاء في الحالة دي. كذلك لازم تعرف وانت بتعطي بتعطي مين. انت بتعطي المسيح نفسه، لان بيقول كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، وقال مهما فعلتموه لأحد هؤلاء الصغار فبيقد فعلتم. مهما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار صديقة فعلتم. عشان كده في ناس بيسموا خدمة الفقراء خدمة أخوة الرب. فإذا كانوا هم أخوة الرب يبقى لا تعطيهم بتعالي ولا بارتفاع قلب ولا بكبرياء، وما فيش حد أحسن من حد. ده العطاء. العطاء أيضا هو عاطفة حب نحو المحتاجين، عاطفة حب. في ناس علشان يعطوا الفقراء بيعطوهم بلجنة تحقيق، يحقق. مفيش مانع ان يعرف المحتاج، لكن مفروض ان التحقيق، ان الفحص الحالة يكون هدفه معرفة مقدار الاحتياج وليس اتهام الناس بالاحتيال لأخذ العطاء. مفروض في العطاء انك تريح الناس، هدفك انك تريح الناس، تسد احتياجات الناس. ولذلك العطاء الحقيقي انك تخلي الشخص المحتاج خارج مستريح، مش مجرد شيء جزئي، خد ادي الجزء ده وابعد عننا. فما جايز يبعد عنك وهو لسه محتاج، تسدد احتياجاته. وما دمت انت في العطاء بتعطي اخوة الرب، يبقى بلاش بقى يفوت علي بكرة، يفوت علي الاسبوع الجاي وتذل الشخص الطالب. اذلال المحتاج لا يتفق مع روحانية العطاء ولا هدفه ولا وسيلته. عشان كده الكتاب بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو ايضا ولا يستجيب الله له. بالمثل، اذا كان العطاء هكذا فلا يصح فيه الفخر، لانك بتفتخر ليه؟ مش انت اللي بتعطي، ده من ربنا. تقول كويس مع ربنا صحيح، لكن مجرد ان عندي شعور بالشفقة على المسكين وشعور طيب بان انا اعطي، دي حاجة كويسة الواحد ينبسط بيه. هقول لك حتى هذا الشعور الذي عندك الرب قد اعطاه لك. كل المشاعر الطيبة اللي عندك من عمل النعمة فيك، مش انت اللي جبت لنفسك هذه المشاعر الطيبة. الانسان الروحي في عطائه يعطي بحب ويعطي باحترام لنفسية الشخص الذي يعطيه، احترام لنفسيته، ولا تشعر لأنه قد أخذ منك شيئا إنما أخذ من ربنا. في الفضيلة مثلا، إن جيت للخدمة، خدمة الآخرين، المينستري، يعني إزاي بتخدم؟ الخدمة ليست نشاطا. في انسان بيخدم بيفتكر ده نوع من نشاط، ليه نشاط في الكنيسة، نشاط في مدارس الاحد، نشاط في الخدمة الاجتماعية، نشاط في الاهتمام بالكنيسة. والخدمة ليست نشاطا ابدا. واحد بيخدم في مدرسة احد يفكر وظيفته مدرس، لا، الخدمة ليست مجرد تدريس، لا، الخدمة دي روح تفيض من انسان على اخر، قدوة في انسان تعطى لاخر، حياة روحية انتقلت من انسان الى اخر، ليست مجرد نشاط عقلي او فكري او معلومات. ما انا في التدريس في مدارس الاحد او في الوعظ بدي معلومات، المعلومات دي الوسيلة، لكن الاصل هو الروح الذي تعطيه عن طريق المعلومات، الروح مش مجرد معلومات. ما انت جاي تملى ذهن انسان معلومات ولا يستفيد شيئا، معلومات لوحدها مش كفاية، المعرفة لوحدها مش كفاية، ومش هي الخدمة. الخدمة هي الروح، الخدمة الحقيقية هي خلاص النفس، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. بيقول من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يبقى الخدمة الحقيقية انك بتسعى لخلاص النفس، الخدمة الحقيقية انك بتبني الملكوت، بناء الملكوت او بناء جسد المسيح. وطبعا ما تقدرش تبني في الملكوت لوحدك، لازم تشترك مع ربنا. إذن الخدمة الحقيقية هي شركة مع الله في العمل لبناء الملكوت، الخدمة الحقيقية هي شركة مع الله في العمل لبناء الملكوت. عشان كده بولس بيقول عن نفسه هو وأبولس نحن عاملان مع الله، احنا اتنين بنشتغل مع ربنا. فما دامت الخدمة هي عمل مع الله لبناء الملكوت، فلازم تشوف انت بتعمل مع الله ولا لا، لك شركة مع الله ولا لا، لتخدم لوحدك ولا ربنا بيشتغل معاك. ان خدمت لوحدك مفيش فايدة ابدا، لان المسيح بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. والمزمور بيقول ان لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. يبقى علشان تخدم لازم تشترك مع الله في العمل، دي الوسيله عشان تصل الى الهدف اللي هو بناء الملكوت وخلاص النفس. ابتدي اذن بقى اشتغل مع ربنا وما تشتغلش لوحدك. وهكذا تكون الخدمة ليست عملا اجتماعيا ولا عملا تعليميا ولا عملا اداريا، انما الخدمة هي عمل روحي في بناء الملكوت. جايز يكون التعليم وسيلة، الاجتماعيات وسيلة، الاداريات وسيلة، لكن الهدف هو بناء الملكوت. اذا كان الامر هكذا، يبقى اول وسيلة للخدمة هي الامتلاء من روح الله، وثاني وسيلة هي بذل الذات لاجل الاخرين. لازم تمتلئ عشان تفيض على الناس، ولازم تتعب عشان تريح الناس. يبقى نفهم الخدمة تطلع ايه، ونفهم الوسيلة بتاعتها تبقى ايه. ولا يمكن انك انت تعمل من اجل خلاص الناس الا لو كنت بتحب الناس وبتحب الملكوت. يبقى من ضمن الوسائل انك تحب الناس وتحب الملكوت وتحب تدخل الناس في الملكوت. يبقى ده الخدمة، ذبيحة حب، بتحب الناس، بتحب ربنا، بتوصل الناس اللي بتحبهم لربنا، بتحب ربنا وتحب ان كل الناس يحبوه. شوف المسيح في اخر انجيل يوحنا اصحاح 17 بيقول للاب عن التلاميذ، بيقول عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الخدمة مسألة حب، حب لله وحب للناس، حب روحي يوصل للملكوت، حب روحي يوصل للملكوت. وما دام الله هو العامل في الخدمة، إذا تلاقي من وسائل الخدمة غير الحب والتعب وبناء الملكوت، من وسائل الخدمة الصلاة، عشان ربنا هو اللي هيعمل في القلوب، وهو اللي هيقود الناس للتوبة، وهو اللي هيبني الملكوت. يبقى خدمة من غير صلاة ما بقتش خدمة. وإذا أردت أن تخدم هذه الخدمة الروحية يبقى لازم تنسى ذاتك، ولا يكون هدف الخدمة هو بناء ذاتك. ما في إنسان بيخدم لكي يبني ذاته، لكي يصبح من الخدام الكبار، لكي يصبح مشهورا ومعروفا، لكي ينال مجدا من وراء الخدمة. لكن الكتاب بيقول ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. هذا الكلام. يبقى الخدمة ايضا عايزة اتضاع، اتضاع قلب، عشان الانسان يخدم ولا يفكر في ذاته انما يفكر في الاخرين. خذ مثلا الكلام، هل ممكن ان الكلام يكون فضيلة، ولا الصمت بس هو الفضيلة؟ كتير من القديسين كانوا بيجعلوا الصمت فضيلة، ومع ذلك الكلام ممكن ان يكون فضيلة، وفضيلة كبيرة. اذا ما هي الفضيلة؟ هل هي الصمت ام هي الكلام؟ قال القديس فرسنوفيوس الكلام من اجل الله جيد، والصمت من اجل الله جيد. من اجلك نتكلم ومن اجلك نصمت. يبقى الهدف هو الله، والصمت ممكن يوصل لربنا. اذا كان الانسان يصمت لكي ينشغل بالصلاة او ينشغل بالتأمل او ينشغل بالافكار الروحية، فيمجد الله بصمته. وممكن من اجل الله يتكلم، يعطي كلمة منفعة او كلمة تعزية او نصيحة طيبة، نصيحة طيبة او كلمة ارشاد، كلمة لها ثمر روحي، كلمة تعليم، كلمة تحذير أو إنذار لئلا يمشي إنسان في طريق الموت، وبالكلام يتمدد الله وبالصمت يتمدد الله. لكن ليس الكلام مجرد طاقة حديث مختزنة والواحد عايز يفرخها وبس ينفس عن نفسه زي ما بيقول البعض، بتبقى حالة مرضية. حالة ايه مرضية؟ الانسان ده اللي عنده طاقة حديث مش عارف يوديها فين، فبينفس عنها في اذان الناس حتى لو كان الكلام يضرهم. اذا كان الامر هكذا يبقى انت تصمت وتتأمل وتفكر وتصلي، وان اعطاك الله كلمة منفعة توصلها للناس في هذه الحالة توصلها للناس، وتبقى الكلمة ليست منك انما من الله على لسانك، زي ما قال في متى 10:20 لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم هو المتكلم فيكم. فهل الكلام عندك من النوع ده؟ ولا واحد يدي نفسه تدريب صمت ومخه يفكر افكار خطأ، او واحد يتكلم كلام لا ود ولا جاب بلا فائدة؟ افهم كل حاجة، ما تجيش تقول واحد يسألك يقول لك ايه رأيك في الكلام تقول له انا سمعت عن فضيلة الصمت. ممكن الصمت يكون فضيلة وممكن الصمت يكون خطية. واحيانا ندان على صمتنا حينما تكون كلمة حق واجبة ان تقال وانت تصمت. تقول اذا اتكلم عن الحق، اقول لك تكلم عن الحق بوسيلة حقانية، يعني ليس بوسيلة كبرياء ولا انتفاخ، وانما بادب وبروح طيبة وباقناع، ويبقى ربنا هو اللي بيتكلم فيك. تفهم بالشكل ده يعني ايه الفضيلة، مش لا صمت ولا كلام. كذلك المعرفة أيضا، هل المعرفة فضيلة؟ تتوقف على نوع المعرفة. المعرفة الأولى هي أن تعرف الله وأن تعرف طرقه. بساعات نقول له علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. والمعرفة هي المعرفة التي تأخذها من روح الله ومن الذين ينقلون إليك كلام الله. والمعرفة هي المعرفة التي تبنيك، لأن بعض الناس يعرفون ما يضرهم ويقول يا ريتني معرفت. وزي ما بيقول سليمان الحكيم عن بعض أنواع المعرفة، الذي يزداد علما يزداد غما، يعني علم بأمور تتعبه يقول يا ريتني معرفت. زي أبونا آدم وأمنا حواء لما أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر فضروا يا ريتهم معرفت. يبقى المعرفة هي أن تعرف الله، تعرف طرقه، تعرف الفضيلة، تعرف نفسك، تعرف ضعفاتك لتعالجها، تعرف حروب الشياطين لكي تحترس منها، تعرف ما يفيدك. إذا عرفت هذا يبقى الوسيلة السليمة انك انت تبحث في المعرفة عما يفيدك، عما يفيدك. كان في فلسفة عن المعرفة يسموهم الغنوصيين، الغنوصيسيزم. كان في غنوصيين قديسين اللي بياخدوا المعرفة الروحية، وفي غنوصيين وقف أخطاء كثيرة اللي مشوا في معرفة خاطئة. ابحث الآن عن ما يلزمك من ألوان المعرفة. المعرفة الروحية والمعرفة الإلهية. عشان كده في القداس بنقول أعطيتني علم معرفتك. وعشان كده في إنجيل يوحنا إصحاح 17 بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. دي أنواع المعرفة. لو عرفت كده يبقى ما هي المعارف التي توصلها إلى الناس؟ واحد يجي يعرف الناس بأخطاء الآخرين يبقى بيضيعهم. عايزين المعرفة التي تبني. إن كنا بالشكل ده نقدر نعرف بالضبط ما هي صديقك. هو الذي يعرفك طريق الله. صديقك هو الذي يحب نفسك ويحب خلاص نفسك ويساعدك على خلاص نفسك. لكن ليس صديقك هو الذي يشترك معك في متعة وقد تكون متعة خاطئة. فإيه هي دي الصداقة التي تعطي معرفة طيبة؟ ينقل إليك من الأخبار ما يساعدك على خلاص نفسك ولا يعرفك بما يضرك. هكذا تكون المعرفة. للشكل ده نقدر نمسك كل فضيلة. ما تعريفها السليم؟ ما هدفها؟ ما وسائلها؟ ما الطريق السليم وما الطريق الخاطئ؟ ونصلي ونقول عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.